الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم وردوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرسة تلو الأخرى لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين حتى يتعرف المسلم على من لا يعرف. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل عياض ابن حمار المجاشعي. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، وأنا أعلم أنه ليس من الأسماء المطروقة على مسامع المسلمين. صاحب مدرستنا اليوم هو عياض ابن حمار المجاشعي، والمجاشعي اسم لقبيلة بني مجاشع، تلك القبيلة سكنت البصرة وأقامت بها، ولذلك يقال عن عياض البصري لأنه مجاشعي وقبيلة بني مجاشع سكنت البصرة. عياض كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فقد قدم إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دون الأربعين، ما كان قد بعث بعد. قدم إلى مكة كسائر الذين يقدمون إلى مكة لإرادة حج أو عمرة أو تجارة، وتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى مسكنه وموطنه البصرة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وظل في مكة 13 عاما ثم خرج مهاجرا إلى المدينة، قدم عياض إلى المدينة والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهما واقعة سنذكرها في فصول مدرسته قد أدت إلى إسلامه، فأسلم وحسن إسلامه. وقد اتفق أهل العلم على أن عياض قد عاش إلى خلافة علي بن أبي طالب، يدلل على ذلك تلك الرواية التي أخبرت أن الزبير حينما دخل البصرة في وقعة الجمل في خلافة علي وقف على باب مسجد بني مجاشع وسأل عن عياض، فقيل له إنه بوادي السباع. هذا دل على أنه قد عاش إلى خلافة علي بن أبي طالب، إلا أن أهل العلم قد اختلفوا في سنة وفاته، ويرجح البخاري عليه رحمة الله في تاريخه الكبير أنه توفي قرابة 50 من الهجرة. لما أسلم عياض لازم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه الكثير، ولذلك فصول مدرسته متعددة، يستطيع المسلم أن يأخذ منها الكثير وأن يتعلم منها الكثير. ولكن كعادتنا سوف نأخذ من فصول مدرسته ما يسمح به وقتنا. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة عياض رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فصل يتعلق بفقه الواقع الذي نعيش فيه. وفقه الواقع هو فقه نحن جميعا في حاجة إليه، فالمسلم إن لم يكن عنده فقه الواقع فسوف يفعل الحرام معتقدا فيه الحل، أو يتجنب الحلال معتقدا فيه الحرمة. ولذلك ما أحوجنا إلى فقه الواقع. ومن فقه الواقع الذي نعيش فيه، أنتم تعلمون أنه قد مر بنا عيد، وأيضا نحن على وشك استقبال عيد آخر، بل هناك كثير من المناسبات تمر علينا كمسلمين وهي أعياد لنا ومناسبات طيبة. نحن في بلد يعيش فيه المسلم مع غير المسلم، قد يكون لك جار على غير إسلام، قد يكون لك مرافق في عملك في المصنع في المؤسسة في أي مكان وهو على غير إسلام. حينما يدخل عليك عيد أو تحل بك مناسبة، يأتي هذا بحكم الجوار أو بحكم الاقتران في العمل ويقدم لك هدية. السؤال الذي يطرح نفسه، تقبل منه تلك الهدية أو لا تقبلها؟ كثير من الناس يستهين بالأمر ولا يعرف فقه الواقع، مع أن المسلم في كل ما يأتي وفي كل ما يظهر ينبغي أن يكون مرتبطا بدينه وإسلامه وبفقه إسلامه. فيعود السؤال، وكم نسأل هذا السؤال في تلك الأعياد في تلك المناسبات، يدخل علينا في الأفراح في كذا في كذا غير المسلمين، يرتبطون معنا بجوار أو هم معنا في العمل كما يقول البعض زمالة عمل، ويقدم لك هدية بحكم الإسلام وأنت المسلم، تقبل تلك الهدية أم ترد عليه هديته؟ دعك من الأقاويل الباطلة، المحبة والإخاء وكذا وكذا، والتي ينادي بها أهل النفاق ومن لا حظ لهم من علم، أولئك الذين ضلوا وأضلوا. نحن نريد حكم الإسلام في تلك المسألة، نقبل الهدية من غير المسلم أو لا نقبل الهدية؟ تعال لتعرف الحكم بتفاصيله في أول فصل من فصول مدرسة عياض رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، قادم عياض المدينة فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعرفه قبل أن يبعث، هكذا اللفظ عند أحمد كما بينا في مقدمة حديثنا. فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرر القول فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، في بعض الألفاظ نجيبة، والنجيبة هي الناقة السريعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ فقال عياض: لا، وكان لم يسلم بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن ذبح المشركين. أكرر اللفظ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن ذبح المشركين. والذبح في لغة العرب العطاء، أي نهيت أن أقبل عطاء وهدية المشركين. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته. هذا الحديث جعل أهل العلم يقولون، وبالطبع بعد هذه الواقعة لما رأى عياض أن النبي قد رد عليه هديته أسلم، وبعد أن أسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته. بعض أهل العلم أمسك بهذا الحديث واتخذه حجة وقال: لا يجوز قبول الهدية من أي مشرك، سواء كان كتابيا أي يهوديا ونصرانيا أو كان غير ذلك، وكلهم بالطبع يجتمعون في الكفر والشرك، فلا يجوز عند هؤلاء أن تقبل هدية من غير المسلم، سواء كان كتابيا أو لم يكن كتابيا. واستدلوا بهذا الحديث وقالوا: إن الهدية وإن قبول الهدية هو نوع من أنواع التحاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فهذا نوع من أنواع التحاب، ونحن قد أمرنا أن نبغض كل مشرك سواء كان كتابيا أو غير كتابي، فقد أمرنا أن نبغض هؤلاء في الله ولله، وليس الأمر كما قلت كما يدعي أهل الضلال والنفاق بلغة السياسة الجاهلة. أمرنا أن نبغض هؤلاء، فقبول الهدية نوع من أنواع التحاب ولا يجوز هذا، ولذلك ترد عليه هديته، ويكون هذا البراء الذي دعانا إليه الإسلام، فنحن نبرأ من هداياهم ومن محبتهم. هذا نحاه بعض أهل العلم استنادا إلى هذا الحديث، إلا أن البعض الآخر قالوا يعكر على هذا أنه قد صح وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين من أهل الكتاب ومن غيرهم. أما من أهل الكتاب فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية عظيم فدك، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية مقوقس الإسكندرية، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية صاحب دومة الجندل، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية امرأة يهودية. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا اليهود والنصارى. وأزيد لك الأمر تفصيلا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قل قبل هدية عظيم فدك. فدك قرية من قرى الحجاز يقطن بها اليهود، وعظيمها أي سيدها كان رجلا يهوديا. في حديث صحيح طويل أخرجه أبو داود في سننه يقول بلال رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل المسلم يسأله أيريد حاجة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عاريا، أي لا ملبس له من شدة الفقر والحاجة. ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكسوه وما يطعمه، يقول يا بلال اذهب فاستقرض فاكسه واطعم، يأمر بلالا أن يذهب ليقترض ثم ليحضر كساء وطعاما للرجل. يقول بلال فأفعل. يقول بلال فلقيني رجل مشرك وقال يا بلال إني ذو سعة، أي وسع الله عليه، فإذا أردت أن تقترض فاقترض مني ولا تقترض من غيري. يقول ففعلت. يقول سيدنا بلال فلقيني ذلك المشرك يوما فتجهم في وجهي، وجهه متجهم في وجه سيدنا بلال. لماذا؟ كما ستوضح الرواية بلال قد وقت له وقتا للسداد. ما هو الوقت؟ هو أول الشهر العربي. فيقول فلقيني متجهما، فقال بلال قد بقي بيني وبين الشهر أربعة أيام. هذا المشرك بالطبع لا يعرف قول الله تعالى وإن كان ذو عصرة فنظرة إلى ميسرة. هو له الموعد، وهذه عادة أهل الكفر والشرك. أما إذا كان مسلما حقا فينبغي أن يلتفت إلى تلك الآية، فالمسلم ما بين عسر ويسر، فإذا كان في يسر أبدى، وإذا كان في عسر ينبغي أن ننظره كما أمر الله إن كان عندنا إسلام. هذا المشرك لا يعرف ذلك، له الموعد. وبعض المسلمين للأسف الشديد يقطع لنفسه بأنه يشابه أهل الشرك، يقول الإنجليزي يا أخي لا أنت مسلم. الإنجليزي لا يرحم، الموعد. وأما المسلم فله أن يؤجل مرة ومرة ومرة وينذر مرات إن كان مسلما. ولكن من تحدث كثير من الناس يتكلمون بالإسلام ولا يطبقون من الإسلام حرفا. هذا الرجل لا يعرف الإسلام، له الموعد أول الشهر. فيقول لبلال فإن لم تؤدي آخذك بما عليك، أي تصبح عبدا لي وتعود إلى رعي الغنم كما كنت. بلال أصابه هم وغم، ليس عنده ما يؤدي، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاكم الأمة ليس شفاطا عنده المليارات، وإنما هو أفقر المسلمين. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا المشرك لقيني متجهما وقد قال لي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا ليس عندي ما أقضي به، وأعلم أنه ليس عندك ما تقضي به، فأذن لي أن أذهب إلى حي من الأحياء الذين أسلموا آبق عندهم، يتوارى ويختبع عندهم، إلى أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقضي به عني. وبلال كان يقترض لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقضي به عني. النبي سكت، وبلال اعتبر أن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إذن الله. يقول بلال فذهبت إلى بيتي وجعلت عند رأسي نعلي وسيفي وجرابي ومجني، المجني الترس والسيف والجراب معروفان والنعل معروف، هذا ما يملكه، جعله عند رأسه. يقول حتى إذا انفرق عمود الصبح الأول، فجر، حتى إذا انفرق عمود الصبح الأول هممت لأذهبك، فإذا بآت يأتي وينادي: يا بلال أقبل، النبي يريدك، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول: فذهبت فإذا بأربع رواحل مناخات عليهن أحمالهن عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت فسلمت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أرأيت الرواحل المناخات عليهن أحمالهن؟ قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهداهن، أكرر الكلمة، أهداهن إلي عظيم فدك، عظيم فدك، خذها وسدد دينك، خذها وسدد دينك. لا أريد أن أستكمل القصة، إنما أريد الشاهد الذي أريد أن أقف معه، وهو: أهداهن إلي عظيم فادك. وقلت لكم إن فادك قرية من قرى الحجاز كان يحكمها يهود وعظيمها يهودي. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الرواية: أهداهن إلي عظيم فادك. قبل الهدية أم لا؟ قبلها، بدلالة أنه أمر بلال أن يأخذها وأن يقضي بها دينه. وعظيم فدك رجل يهودي، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية يهودي. بل حديث البخاري: المرأة التي وضعت ودست سمية وزوجها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتف شاه أهدتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلها النبي وكانت امرأة يهودي. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا اليهود، وكذلك قبل هدايا النصارى. فالمقوقس، المقوقس الذي كان يحكم الأسكندرية كان نصرانيا، أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها شيرين وعبد يسمى مأبور كان مجبوبا وله قصة معروفة، وبغلة. أهدى هذه الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، وهو نصراني، المقوقس كان نصراني. بل هناك حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، أن صاحب دومة الجندل، ودومة الجندل بلدة قرب تبوك، وكان يحكمها رجل نصراني. هذا النصراني صاحب دومة الجندل، وهكذا تنطق، صاحب دومة الجندل، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير، ثوب كما يقولون، ثوبا من حرير، والنبي صلى الله عليه وسلم قابله وكان لا يلبسه، فقال، وهذه كان الرواية في صحيح البخاري، فقال: اجعلوه في الفواطم. فقسم على الفواطم الثلاث، والفواطم الثلاث هن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فقبل النبي هذه الهدية وهو رجل نصراني، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية النجاشي ملك الحبشة، وكان نصرانيا لم يسلم بعد، وفيما بعد قد أسلم، ولكن كان نصرانيا، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته. هذا جعل بعض أهل العلم يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية عياض قبل أن يسلم وقبل هدايا من يهود ونصارى، قالوا إذن نحمل الأمر على التخصيص. نقول هذا فيه دلالة على قبول الهدية من المشركين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ذلك لأن الله أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا طعامهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم جريا على هذا يبيح هداياهم، أما المشرك فترد هديته. وهذا القول يعكر عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قبل الهدايا من اليهود والنصارى قبلها من المشركين من غير اليهود والنصارى، ولذلك عد البخاري في صحيحه بابا عنون به على ذلك، باب قبول الهدايا من المشركين. وساق في هذا الباب رواية معلقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن إبراهيم عليه السلام قد نزل بأرض جبار مشرك، وهذا الجبار كان معتادا على سفك الأعراض هاتك الأعراض، وقد حاول معصارة زوج إبراهيم فعصمها الله، فأرسل إلى إبراهيم وجعله يأخذ امرأته سارة وأهدى إليهما جارية هي هاجر والتي تزوجها خليل الله إبراهيم وأنجبت لنا نبي الله إسماعيل. الحجة في ذلك كما يقول ابن حجر وكما يعني البخاري أن قبول إبراهيم عليه السلام الهدية من المشرك هذا مما يدلل على جواز ذلك عندنا، لأن شرع إبراهيم وشرع لنا كما يذهب إلى ذلك جل العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي ورسوله وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة حنيف، بل قد طبق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا. ففي حديث أخرجه البخاري في صحيحه يقول عبد الرحمن ابن أبي بكر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 30 و100 كانوا 130 رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحدكم طعام؟ يقول فجاءه أحدنا بصاع من طعام فأمر بعجنه، يقول وإذا برجل مشرك مشاع، ومشاع في لغة العرب الطويل الطول غير العادي الأشعث الرأس، شعر معكش يعني الأشعث الرأس، فيقول جاء مشرك شعال معه أغنام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهدية أم بيع؟ اسمع أهدية أم بيع؟ فقال بل بيع، فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منه. يقول ابن حجر تعليقا على هذا الحديث، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب قبول هدايا المشركين، يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أهدية، معنى هذا أنه يقبل الهدية من المشرك، وكان الرجل مشركا. هذه الروايات إن دلت فإنما تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هدايا المشركين من غير أهل الكتاب، وقد قبل هدايا مشركي أهل الكتاب. هذه الروايات ألا تتعارض مع تلك الرواية التي ذكرها لنا صاحبنا عياض صاحب مدرستنا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عليه هديته ولم يقبلها؟ كيف نوفق بين تلك الروايات؟ بعض أهل العلم قالوا رواية عياض ناسخة لتلك الروايات، فالنبي كان يقبل الهدايا إلى أن نهي عن قبول الهدايا، ولكن أهل العلم رفضوا هذا لسببين. السبب الأول أن القول بالنسخ ينبغي أن نقف فيه على التاريخ لنعلم أي الأحداث أقدم وأي الأحداث أجد، فالجديد هو الناسخ، ولا يستطيع المرء أن يقف في هذه الروايات على التاريخ. الأمر الثاني أنه لا يذهب إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الروايات. قال أهل العلم، وهذا هو القول الراجح فرعه سمعك، والجمع بين الروايات سهل وميسور. كيف؟ قالوا تلك الروايات تشير إلى جواز القبول وجواز الرد، يجوز لك أن تقبل ويجوز لك أن ترد، فقد قبل النبي أحيانا ورد أحيانا، والأمر موقوف بالمصلحة ودفع المضرة. كيف هذا؟ اسمع، فهذا فقه ينبغي أن تحمله وينبغي أن تسير عليه. قالوا إن كان في قبولك الهدية منه، إن كان في قبولك الهدية منه ما يدعو إلى التحاب، إلى التحاب أن تظهر محبة له وهو يظهر محبة لك، فارفض الهدية، فارفض الهدية. أما إن كان قبول الهدية قد يجنبك شره أو يستألف قلبه إلى الإسلام فاقبلها، فاقبلها. إذن القبول والرد موقوف بالإسلام، بالإسلام. فيه في القبول ما يضرك في دينك فلا، فلا. في القبول ما ينفعك في دينك، لا في بيتك ولا في جيبك ولا في مصلحتك الشخصية، ما ينفعك في دينك فاقبلها. قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدايا من هؤلاء ليستألف قلوبهم إلى الإسلام، ولما رد الهدية لعياض كان يعلم أن رد الهدية سيغيظه ويحمله على الإسلام، وفعلا حينما رد النبي صلى الله عليه وسلم له هديته أسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية منه. ينبغي أن تكون مسلما تسير في ضرب الإسلام، لا في ضرب المنفعة الشخصية ولا في ضرب الحب الباطل الذي يدعو إليه أهل الضلال ولا الإخاء الباطل، وإنما ينبغي أن تدور في فلك الإسلام. قبول الهدية يخدم الإسلام نقبل، يضر بك وبدينك وبإسلامك، ويكون مظهرا من مظاهر الحب كما يفعل المغفلون الآن فلا، فلا. كن مسلما وذر في فلك الإسلام، والله أسأل أن يجعلنا مسلمين حقا، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، أما عن الفصل الثاني والذي نود أن ندخله في مدرسة عياض، فهو فصل يتعلق بجانب أخلاقي، وكثيرا ما ننبه على الجوانب الأخلاقية، ذلك لأننا لسنا مبالغين لو قلنا نحن في زمن انمحت فيه أخلاق المسلمين، أصبح المسلم يتصرف بلا خلق ولا دين، ونحن نحتاج إلى أن نعيد إلى أنفسنا أخلاق المسلمين. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يمتدح نبيه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لب الدعوة وجوهرها الخلق، أن تكون على خلق طيب. أما ما نراه من المسلمين الآن فلا يبشر بخير، ونسأل الله السلامة لنا ولكم. في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، جاء عياض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب مدرستنا، يقول له: يا رسول الله، إن الرجل يسبني وهو دوني، أي أقل مني وهو دوني، أفأرد عليه؟ هذه ظاهرة تحدث وتتكرر كثيرا، يأتي إنسان سيء الخلق يحدث بينك وبينه شيء يسبك: يا حمار، يا ابن كذا، يا كذا، يا كذا، يا كذا. كيف يسبك؟ ينبغي أن تفأر لنفسك: أنا حمار يا ابن 60 حمار، أنا كلب يا ابن 70 كلب. لابد، وإلا لا تكون رجلا. يا أخي، الرجولة لا تحسب هكذا، أنت لا يمكن أن تكون رجلا إلا إذا كنت مسلما، فالإسلام هو الذي يمنحك الرجولة، أما بغير إسلام فستكون كالأنعام بل أضل، بل أضل. فإذا أردت أن تكون رجلا حقا فكن مسلما، فكن مسلما. ومن هنا وضح له النبي صلى الله عليه وسلم أمرين هامين يسمعهما رجال ونساء، فإن تلك الحدة وعدم الخلق كما هو في الرجال كذلك هو في النساء. شبابيك فيها مرادح بين امرأة وامرأة، هذه لا تسكت وتلك لا تسكت، وهذه تكيل والأخرى ترد لها الكيل مكاييل مكاييل، وتلك شجاعة وكذا وكذا، كما يصور لنا شياطين الجن والإنس. النبي صلى الله عليه وسلم بين له أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عياض، المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. شيطانان عملهما من عمل الشيطان، عملهما من عمل الشيطان. يتهاتران أي يتقابحان ويرميان بعضهما بالباطل، ويتكاذبان بالطبع. السباب ضرب من ضروب الكاذب، تقول إنسان يا حمار وهو ليس بحمار، وقل لك يا كلب وأنت لست بكلب، كاذب محض، كاذب محض. يتهاتران ويتكاذبان. ولكن النبي بين أمرا صفطا له، قال: وإثمهما، وإثمهما على البادئ، على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أكرر: وإثمهما على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. عمل الاثنين قبيح، الذي بدأ والذي رد ما في شك، ولكن من الذي يتحمل الإثم برمته؟ البادئ، البادئ ما لم يعتدي المظلوم. ما معنى هذه الكلمة ما لم يعتدي المظلوم؟ الإسلام إذا ما سببت جعلك بين أمرين: إما أن تقتص لنفسك، وإما أن تعفو وتصفح. فلئن اقتصصت هذا أمر جائز، ألم يقل الله سبحانه وتعالى في ختام سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا، اسمع، بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اسمع: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. أباح لك الإسلام أن ترد بالمثل فقط، إذا أردت أن تختص لنفسك. هذا يجوز وإن كان غير محبب، يجوز وإن كان غير محبب. قال لك يا كلب، فلو قلت له يا كلب اختصصت لنفسك. قال لك يا حمار، فلو قلت له يا حمار اختصصت لنفسك. فلئن زدت فأنت مثله في الإثم. إن اختصصت بالمثل تحمل هو كل الوزر، ولئن زدت أصبحت مثله في الإثم. قال لك يا كلب، قلت له يا ابن 60 كلب، كم زدت؟ كم زدت؟ زدت 59. هي في ميزان سيئاتك، سيئاتك، واشتركت معه في الإثم. والحديث واضح، إثمهما على البادئ ما لم يعتدي المظلوم أن يزيد عما قيل له، عما قيل له. فيجوز لك أن تقتص لنفسك، لنفسك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لا إثم عليه إن انتصرت، الانتصار يكون بالمثل. فلئن زدت اشتركت في الإثم، اشتركت في الإثم. وإن كان الأفضل، وإن كان الأفضل كما قال الله سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر. اسمع، إن ذلك لمن عزم الأمور. تصبر وتغفر، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذا سبك أحد فيجوز لك أن تقتص وإن كان غير محبب، والاقتصاص يكون بالمثل. ولئن زدت فأنتما في الإثم سواء، ولئن صبرت وغفرت فهو خير لك. يا ترى، سؤال أوجهه لكل امرأة ولكل رجل: من أي الثلاثة تكون؟ من أي الثلاثة تكون؟ أو إن شئت فقل: من أي الأربعة تكون؟ هل تكون البادئ؟ أم تكون المظلوم؟ وهل تقتص بالمثل؟ أم أنك تزيد؟ أم أنك تغفر؟ اسأل نفسك. والخير عند من؟ عند من؟ الخير عند من لم يبدأ ويغفر ويصبر، ويغفر ويصبر. فهل أنت من الذين لا يبدأون ومن الذين يغفرون ويصبرون؟ الإجابة مرة عند الكثيرين، وأنا أعلمها جيدا. الله أسأل أن يرزقنا العفو والصفح والمغفرة والصبر، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. الله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، وأن يجنبنا وإياكم البخل والشح، إنه سميع مجيب الدعاء. ولا تنسوا لقاءنا اليوم بعد صلاة العشاء في درسنا المعتاد إن شاء الله وقدر. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الحريصين على العلم، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.